الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: القاعدة الأربعون: يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه، إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، أو كان بنفسه لا يكون عبادة، فلا يجب فعل ذلك البعض. ودليل هذا الأصل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة وبعض الشروط وعجز عن باقيها، فيفعل ما يقدر عليها منها، ويسقط عنه ما يعجز عنه بعضه إلى بدل، كمن عجز عن القيام يكون القعود بدلا منه، ومن عجز عن القراءة يكون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بدلا منه، ومن عجز عن طهارة الماء تكون طهارة التيمم بدلا منه، وبعضه إلى غير بدل، كمن عجز عن السترة ونحوها.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القاعدة هي يعني قاعدة تتعلق بما يقدر عليه المكلف، لأنه من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها فله حالات: أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة، هذا الأول، أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة بل هو وسيلة محضة، الذي سيتكلم عنه الشيخ، كتحريك اللسان في القراءة وإمرار الموسى على الرأس في الحلق، فهذا ليس بواجب. إنسان مثلا عجز عن شيء، فإن كان هذا هو مجرد وسيلة محضة فالوسيلة نكتفي لا نفعلها إذا كان المقصد قد سقط، لأنها تسقط الوسيلة معه. فهنا يعني أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة، ففي هذه الحالة لا نأتي بهذه الوسيلة لأن المقصد قد سقط، ونحن نقدر على الوسيلة لكن المقصد لا يوجد. وهذا مثل ما قلنا كتحريك اللسان في القراءة أو إمرار الموسى على من لا شعر له. لماذا؟ المقصود من إمرار الموس هو الحلق، هي وسيلة إمرار الموس للحلق، فإذا كان هذا الإنسان لا شعر له وجدت الوسيلة، استطعنا الوسيلة لكن المقصد غير موجود. ولهذا يأتي في كلام المؤلف أن هذا لا يصح، وأن هذا من العبث، وإن كان للعلماء خلاف في هذا سنبينه عند كلام المؤلف. الثاني أن يكون المقدور عليه مما وجب تبعا لغيره، إما وجب احتياطا لتحقق العبادة وجب تبعا لغيره، إما على سبيل الاحتياط كغسل المرفقين فهو من باب احتياط لغسل اليد. ففي هذه الحالة إذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل المرفق أو ما بقي منه؟ هذا فيه روايتان عن الحنابلة، لأن هنا قدر على شيء لكن هذا لم يجب بنفسه باعتباره عبادة، وإنما وجب وسيلة لغيره تبعا لغيره، أو أن يكون وجد تبعا لغيره على وجه التكميل ونحوه، فكذلك هذا لا يجب. الثالث ما هو جزء من العبادة، ما هو جزء من العبادة، وهذا الذي يتكلم عنه الشيخ. فالشيخ يقول: يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولهذا في الصلاة الإنسان الذي لا يستطيع القيام يصلي قاعدا، ما استطاع أن يأتي بالعبادة على صورتها، لكن هذه جزء منها، فيأتي ما يستطيع أن يفعله. وهكذا بعض العلماء يقول مثلا في زكاة الفطر هي صاع، لكن هو لم يجد إلا أقل من الصاع يخرج هذا الذي استطاعه ولا شيء عليه. يقول هنا يجب فعل المأمور به، أن يفعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه، إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة. عرفت وسيلة محضة مثل ماذا؟ مثل إمرار الموس. أو كان بنفسه لا يكون عبادة حتى ينضم إليه غيره، فلا يجب فعل ذلك البعض، مثل ما ذكرنا في هذه الأقسام. فاتضح أن الأقسام ثلاثة: قسم يجب وهو ما كان من العبادة أو جزء من العبادة فإنه يأتي ما استطاع من تلك العبادة، وجزء يكون وسيلة محضة فهذا لا يجب عليه، وكذلك ما كان بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب عليه. اقرأ كلام الشيخ. ومثل ما يكون وسيلة محضة،
صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ومثال ما يكون وسيلة محضة من وجب عليه حضور الجمعة والجماعة وقدر على المشي إلى بعض الطريق ولم يقدر أن يصل إلى المسجد، لم يلزمه المشي المذكور الذي يقدر عليه.
لاحظ، يعني أنت الآن شخص لا يستطيع المشي إلى المسجد سواء في صلاة الجمعة أو في صلاة الجماعة، هو وسيلة، فأنت لا تستطيع أن تصل إلى المسجد، لكن تستطيع أن تأتي ببعض الوسيلة، تستطيع أن تمشي إلى نصف الطريق. نقول فاتقوا الله ما استطعتم وامشي إلى نصف الطريق وارجع؟ لا، في هذه الحالة نقول لا تفعل، ما دام هذا مو وسيلة، هذا وسيلة. لكن لو كان هذا يتعلق بالعبادة، بذات العبادة، لا، فاتقوا الله ما استطعتم، هذا قصد المؤلف. أما إذا كان والله أذهب إلى نصف الطريق ولا أستطيع أن أكمل، لا، ما نقول تذهب، هنا أنت في الوسيلة أصلا، ما وصلت إلى المقصد، ما انتهيت من المقصد، ففي هذه الحالة لا. نعم. وقدر على المشي إلى بعض الطريق ولم يقدر أن يصل إلى المسجد، لم يلزمه المشي المذكور الذي يقدر عليه. نعم.
وكذلك من وجب عليه الحج والعمرة ولا يقدر على الوصول إلى مكة لحصر أو غيره، ولكنه يقدر على قطع مسافة الطريق أو بعضها، لم يلزمه ذلك لأنه وسيلة محضة.
نعم، الوسيلة تسقط إذا سقط، وهذا أخذناها بالأمس، إذا سقط المقصد. نعم.
ومن وجب عليه الحلق أو الختان ولكنه ولد مختونا وكان رأسه لا شعر فيه، لم يلزمه إمرار الموسى.
يعني المختون لا يختن مرة أخرى، لا يجب عليه الختان لأنه ولد مختونا. وكذلك من ليس على رأسه شعر، الأصلع إذا جاء في الإحرام طاف وسعى، ومن واجبات الحج والعمرة أن يقصر الإنسان أو أن يحلق، وهذا ليس على شعر، على رأسه شيء، ماذا يفعل؟ يسقط عنه، سقط المقصد، ففي هذه الحالة لا شيء عليه. نعم.
قال: لأن ذلك كله وسيلة محضة، ومن أوجب من العلماء إمرار موسى وفي هذه الحال أو استحبه فقوله ضعيف، لأن هذا مقصود لغيره.
نعم، الوسائل تسقط بسقوط مقاصدها، لأن بعض العلماء يعني قال أنه يمر الموسى لأنه لأن هذه يعني عبادة، اعتبرها عبادة مستقلة أو في ذاتها، فقال بذلك. نعم.
ومثال ما إذا كان بعض العبادة المقدور عليها ليس بنفسه عبادة، من عجز عن صوم اليوم الواجب وقدر على الإمساك إلى بعض اليوم لم يلزمه ذلك، لأن الصوم هو الإمساك عن المفطرات بالنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فبعضه ليس بعبادة وحده.
أي لأن إمساك بعض اليوم ليس هو عبادة، العبادة هو إمساك اليوم بكامله، وهذا هو الذي. لكن أحيانا العلماء يوجبون الإمساك مراعاة لحرمة الشهر، يعني مثلا إذا علمنا أن هذا اليوم من رمضان وما علمنا إلا منتصف النهار نمسك ثم نقضي هذا اليوم، نمسك مراعاة لحرمة الشهر فلا نأكل، وهذا يعني هذه المراعاة مراعاة لحرمة الشهر. لكن لو أن الإنسان قدم من سفر وهو مفطر وجاز له الفطر في أول اليوم لسبب مشروع وهو السفر، أو امرأة كانت حائضا ثم طهرت في منتصف اليوم، هل يقال في مثل هذا أنه يمسك؟ لا، لأن هذا أفطر بسبب شرعي، سبب مباح، ومثل ما قال بعض السلف من أكل في أول النهار فليأكل في آخره، يعني لكن أحيانا المراعاة لحرمة الشهر فقط.
نعم. أحسن عليك. القاعدة 41: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان مقصودهما واحدا، وهذا من نعمة الله وتيسير.
يعني هذه القاعدة من القواعد التي ذكرها ابن رجب وغيره، لكن ينظر أن لاحظ إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان مقصودهما واحدا، لابد يعني ما تكون طيب كلها كفارات من جنس واحد لكن المقصود مختلف، هذه كفارة ظهار وهذه كفارة يمين وهذه كذا، هل اختلف المقصود منها وإن كانت من جنس واحد. نعم.
قال: وهذا من نعمة الله وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال، فإذا دخلت المسجد وقت حضور الراتبة وصلى ركعتين ينوي أنهما الراتبة وتحية المسجد وحصل له فضلهما، وكذلك إذا اجتمعت سنة الوضوء معهما أو مع أحدهما أو صلاة الاستخارة أو غيرها من الصلوات أو صلاة الاستخارة أو غيرها من الصلوات.
لأن المقصود ما هو؟ هو أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا جاء وصلى ركعتين وحصل المقصود. نعم.
ومن حلف عدة أيمان على شرط واحد وحنث فيه عدة مرات ولم يكفر فعليه للجميع كفارة واحدة، فإن كان الحلف على شيئين وحنث بكل منهما فقد اختلف العلماء فيه، فالمشهور من المذهب كذلك يكتفي بكفارة واحدة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه،
يعني إذا كان هذا الحلف على شيء واحد فالموجب واحد، وإذا كان المحلوف عليه أشياء متعددة فالموجب هو يعني متعدد فتتعدد الكفارة، هذا رأي شيخ الإسلام.
وأما إذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها ككفارة ظهار ويمين بالله أو للوطئ في نهار رمضان وحنث في الجميع وجب عليه كفارات لكل يمين قولا واحدا،
يعني من غير اختلاف في المذهب.
القاعدة 42: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات، ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات.
نعم.
والفرق بين البابين أن
لماذا هنا يستثني منفعة معلومة في المعاوضات، يستثني منفعة معلومة، أما في التبرعات يجوز أن تكون معلومة وأن تكون مجهولة، يعني شخص باع بيعا فيجوز أن يشترط منفعة معلومة، مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى من جابر جمله واشترط جابر ظهره إلى المدينة، هذه منفعة معلومة، فيجوز أن تبيع السيارة مثلا وتشترط أن تصل بها إلى المكان الفلاني، هذه معلومة المنفعة، لكن لو لم تكن معلومة ما جاز، لأن هذا ربما يدخل الضرر على المشتري وأنت لا تعلم. فالفرق بين التبرعات وبين المعاوضات أن المعاوضات من بيع ونحوها مبنية على المشاحة وعلى الحقوق، لأن المشتري لا يرضى بدفع الثمن إلا في مقابل المبيع وعلى كل جزء من أجزائه أو على كل منفعة من منافعه، هذا في تصور. أما المنافع والتبرعات، التبرعات فإن مبناها على المسامحة، مبناها على المسامحة. نعم.
قال: والفرق بين البابين أن المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع والعلم به وبمنافعه من كل وجه، وباب التبرعات أوسع منه لا يشترط فيه التحرير، لأنه ينتقل إلى المتبرع إليه مجانا، فلا يضر جهالة بعض المنافع فيه. مثال الأول: من باع دارا واستثنى سكناها مدة معينة، أو باع بهيمة واستثنى ركوبها أو الحمل عليها إلى محل معين، جاز ذلك لقصة جمل جابر حين باعه على النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى ظهره إلى المدينة، أو باع سلاحا أو آنية واستثنى الانتفاع بها مدة معلومة، أو باع كتابا وشرط أن ينتفع به مدة ونحو ذلك، كله جائز. وأما لو كانت المدة مجهولة فإنه لا يصح ذلك. ومثال الثاني: لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة أو مدة مجهولة كمدة حياته، أو اعتق رقيقا واستثنى خدمته أو خدمة غيره مدة معلومة أو مدة حياته، فهو جائز، لأن أم سلمة رضي الله عنها اعتقت سفينة وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته. صلى الله عليه. القاعدة الثالثة والأربعون: من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، فإن قبضه لحظ مالكه قبل. وذلك لأنه إذا قبضه لحظ مالكه فهو محسن محض، وما على المحسنين من سبيل، ولكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي ائتمنه، فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف إذا كان ذلك منهم بغير عوض إذا ادعوا الرد قوبل قولهم. وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير، ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض، لأنهم يكونون أجراء، فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة، لأنه يدعي خلاف الأصل.
يعني أخذ الآن المودع أو المرتهن والأجير وادعى الرد، دعى أنه رد، فهذا لا يقبل منه إلا ببينة، الأصل أنه باق عنده. نعم.
صلى الله عليه. القاعدة الرابعة والأربعون: إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه، وهذا شامل للأعمال والأعواض، فالأجير على عمل والمجاعل عليه، إذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الأجرة والجعل المسمى، فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا، لأن الجعالة عقد جائز، وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل، فمتى لم يكمل لم يستحق شيئا. وأما الإجارة فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لم يستحق شيئا، وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر ما عمله، وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة.
لأنه الأصل في هذه المسألة من أصلها أن هذه أشياء أسباب، أمور رتبت على أسباب، فالإنسان إذا أدى شيئا وجب أن يأخذ ما رتب على هذا الشيء، فمثل يعني في الجعالة أو في الأجرة أو في غيرها، كلها إذا أداها لزم أن يأخذ ما رتب عليها من أجر ونحوه.
نعم. ومن فروع ذلك لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة وأذان وتدريس وتصرف وعمل من الأعمال، فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه. القاعدة الخامسة والأربعون: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. ويدخل تحت هذا من له خيار شرط أو عيب أو غبن أو تدليس أو غيرها، فله الفسخ سواء رضي الآخر أو لم يرضى، وسواء علم أو لم يعلم. وكذلك من طلق زوجته لا يعتبر علمها، كما لا يعتبر رضاها أو راجعها. وكذلك المعتق.
كل هؤلاء لا يشترط رضاهم ولا يعتبر رضاهم، فلا يشترط علمهم. هذا يعني رد المبيع، حتى ولو لم يعلم ولو لم يرضى فهو يرد، لا يشترط أنه علم أن فيه عيبة وليس فيه عيبة. وكذلك في المرأة يجوز أن يطلقها الزوج حتى وإن لم تعلم هي، فلا يشترط رضاها ولا يشترط علمها. نعم.
حتى الرجعة
لا تشترط، لا يشترط فيها الرضا. نعم. لا يشترط الرجعة للزوج، حق له، فله أن يراجعها حتى ولو لم ترضى هي. نعم. ولو لم تعلم، رجل طلق زوجته ثم بعد هذا أشهد شاهدين على القول بأنه لابد من الإشهاد في الرجعة، أشهد شاهدين أنه راجع زوجته، فهنا ثم جاء بعد ذلك إلى زوجته، المفترض أنها ترجع إليه ولا يشترط علمها، قال أنا رجعتك من كذا، فيقبل قوله لأنها زوجة، الرجعية هي زوجة أصلا.
صلى الله عليه. وكذلك المعتق والموقوف عليه، لأن العتق لا يشترط فيه رضا العتيق، فكذلك لا يشترط علمه. وكذلك الوقف، والفرق بين الوقف والهبة، حيث يشترط في الهبة القبول من الموهوب له، لأن الهبة تبرع لشخص معين، والوقوف يعم، لأنه وإن كان وقفا على معين فإنه يعمه ويعم من يأتي من بعده من البطون أو الجهاد، وللشفيع الأخذ بالشفعة ولو لم يرضى المشتري ويعلم.
نعم، هذا والله تعالى. اقرأ في التقاسيم إن شاء
الله،
هذا بقي وقت. وين ال تفضل حيك. وين هذا؟ نرجع له. طيب ماشي. نعم. لا، ايش العلاقة بينها؟ ايوه، مو انا النهي ليس هذا مكانه الآن، ليس هذا مكان النهي، ولكن هنا استثناء المنافع المعلومة في العين. أنت الآن استثنيت منفعة معلومة في المبيع، فهذه معلومة، لأن حتى نحن وإحنا مع العقد أعلم أن مثل جمل جابر، هو استثنى شيء ليس بيعا وشرط. البيع والشرط أنه يشترط على أن يستعمل هذا المبيع في كذا وكذا، وليس هناك مدة محددة ولا يعلم ما يترتب عليه من الآثار. أما هذا معلوم، ركوب الجمل هذا ليس بيعا وشرط، لكنه استثناء فقط. أنا استثنيت هذا المنفعة في وقت محدود، أما الشرط لا، اشترط مثلا بيع الحطب وتكسيره مثلا، ها، أو أن ينقل إلى مكان. في أحيانا بعض الشروط صحيحة وبعضها غير صحيحة، فإذا كان الشرط يخل بالمبيع ولا يعرف غايته، في هذه الحالة لا يصح، وهو الذي نهي عن بيع وشرط. وإذا كان لا يضر ومعلوم مثل هذا صحيح، فالذي يظهر أن هذا مما يصح، ليس من الشرط الذي لا يعلم، فهو اشترط في المبيع أن تكون المنافع معلومة، حتى لو كان شرط أن يكون الشرط معلوما محددا. نعم، لا يحصل في ضرر ولا غرر. نعم، نرجع 35، شوف تأكد ما هي القاعدة 35. نعم. لا، ونظروا في النصوص يعني الشرعية، النصوص الشرعية مثل في العمد العدوان، ها، إذا عفي عن العقوبة التي هو القصاص فإنها تضاعف، فالدية عليه مغلظة، لأن في الغالب أن العقوبة لا تكون إلا بموجب جناية، والجناية تختلف عن الأحوال العادية التي منها خطأ أو نسيان أو غيره، فلهذا تضاعف، فهو يعني الحاق لها بمثل هذا الجانب. نعم. لا، هي القواعد الفقهية إيش أصلها؟ أصل القواعد الفقهية قد تكون مستنبطة من الكتاب، مثل الأمور بمقاصدها مأخوذة من قاعدة إنما الأعمال بالنيات، هذه القاعدة الفقهية الكبرى. أحيانا تجد القاعدة مأخوذة من نص، الضرر يزال، وهي مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ومثلا اليقين لا يزول بالشك، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء في بطنه هل ينصرف أو لا، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فأحيانا القاعدة تكون مأخوذة من نص، وأحيانا لا تؤخذ من نص لكنها جمعت عدد من الفروع استقرئت، ولهذا أصلا القواعد الفقهية مأخوذة من الفروع الفقهية وجمع للفروع الفقهية. وجدنا أن هذه الفروع مثل القاعدة عند في المذهب، فنأخذ هذه القاعدة مثل ما يتعلق، وأحيانا من النصوص الشرعية مثل القبض مثلا قبل اللات، يعني من باع شيء لا حتى يستوفيه، فهذا لا ينقله ولا يتصرف فيه حتى يستوفيه، هذه قاعدة لكنها أخذت من نص شرعي. فالقواعد الأصل فيها أنها مأخوذة من الفروع الفقهية، أنها مجموعة فروع فقهية، وهي قضايا كلية تنطبق عليها أحكام جزئيات، يعني بمعنى أنها تؤخذ من مجموعة من الفروع الفقهية وتوضع في قاعدة. نعم. ولهذا يفرقون بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. القواعد الأصولية مأخوذة من النصوص يقول، وهذه مأخوذة من الفروع الفقهية، لكن الشيخ هنا يعني ذكر بعض القواعد هي أصولية وبعضها فقهية. نعم. اكتفي بهذا.
السلام عليكم. الله تعالى.